الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 23 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الأحد 12 من شهر جماد الآخرة لعام 38 و400 للهجرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد حصل في الدرس الماضي شيء من الانقطاع، ولعلي أعيد بعض المسائل التي مرت معنا في الدرس الماضي. أو نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله تعالى، لعلنا نؤجلها للدرس القادم. قال المصنف رحمه الله: باب التيمم. وسبق تعريف التيمم وأنه التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به، وأنه من خصائص هذه الأمة. ثم قال المصنف رحمه الله: يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر. والمراد أن حكمه حكمهما، لأنه بدل عن الماء، والبدل يأخذ حكم المبدل، فإذا فقد الماء أو خشي الضرر باستعماله شرع التيمم. وعليه فإنه يستباح به الصلاة فرضها ونفلها، ومس المصحف والطواف وغير ذلك مما يستباح بطهارة الماء، ويستمر على طهارته بهذا التيمم حتى يجد الماء أو ينقضه ناقض من نواقض الوضوء أو الغسل. وهذا على قول للفقهاء، لأن من الفقهاء من قال لا يستباح به إلا الفريضة وما يكون تبعا لها من النافلة. وسبب الخلاف هو أنهم اختلفوا هل التيمم رافع للحدث أو هو مبيح للصلاة. اختلفوا في ذلك على قولين، فذهب قوم إلى أنه مبيح للصلاة لا رافع للحدث، يعني أن الحدث باق أو هو باق على حدثه، ويلزمه بذلك الطهارة للصلاة عند دخول وقتها. فلو صلى الظهر مثلا بتيمم ثم جاء وقت العصر فإنه يلزمه أن يتيمم للعصر. وكذلك قالوا لا يتيمم قبل الوقت، أي أصحاب هذا القول. ونسب النووي رحمه الله هذا القول للجمهور كما في المجموع. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. واستدلوا، أي أصحاب هذا القول، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. ووجه الدلالة منها أنه كان في أول الإسلام لا يدخل وقت الصلاة إلا أمر المسلم بالوضوء، حتى ولو كان متوضئا لزمه إعادة الوضوء. ثم نسخ ذلك في الوضوء بالماء، وبقي الحكم في البدل، وبقي الحكم في البدل عنه وهو التيمم على الأصل. وهو أنه يعاد التيمم لكل صلاة عند دخول وقتها. واستدلوا أيضا بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أجنب فتيمم، قال له لما جاءه الماء أعطاه إياه وقال له: خذ هذا فأفرغه عليك. فقالوا: هذا دليل على أن الحدث باق عليه فاحتاج إلى أن يزيله بالماء. ومثل هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وبنحو هذا الحديث ورد عن أبي ذر عند الترمذي، وبنحوه عند الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. وجه الدلالة من الحديث كونه يجب عليه أن يغتسل عند وجود الماء، فهذا فيه دليل على أن حدثه لم يرتفع. ومن الأدلة أيضا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما خرج في سرية فأجنب في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعمرو بن العاص: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ وجه الدلالة من هذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص بأنه جنب في قوله: صليت بأصحابك وأنت جنب، فقالوا: هذا فيه دليل على أن التيمم لم يرفع جنابته. ومن أدلتهم أيضا ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، أي من آثار، كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. وبنحوه عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا القول الأول. وذهب الحنفية وطائفة من المالكية، وهي رواية عند الحنابلة، إلى أنه رافع للحدث، رافع للحدث ويقيد بأنه رافع للحدث إلى حين وجود الماء أو القدرة على استعماله أو حصول ناقض للطهارة كما سبق، إلى أنه رافع للحدث ويقيد إلى حين وجود الماء. واختار هذا القول ابن المنذر وابن تيمية والصنعاني وابن باز وابن عثيمين، وكذا شيخنا النجمي رحم الله الجميع، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. استدلوا بقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فقالوا: هذا دليل على أن التيمم مطهر كالماء. وهذا بنص القرآن، فكيف يكون جنبا؟ فإن الطهارة مناقضة للحدث. واستدلوا أيضا بحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقالوا هذا دليل على أن التراب طهور للمتيمم كما أن الماء طهور له. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي ذر رضي الله عنه السابقين، وقالوا أيضا أن التيمم بدل عن الماء، والبدل له حكم المبدل، فإذا كانت الطهارة المائية ترفع الحدث فكذلك الطهارة بالتراب مثله ترفع الحدث. ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب للصواب، يعني أن التيمم رافع للحدث. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصواب أن التيمم مطهر ورافع للحدث. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار. ثم ذكر الأدلة ثم قال: فمن قال إن التراب لا يطهر من الحدث فقد خالف الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء، ويصلي ما لم يحدث أو يقدر على استعمال الماء، وإذا تيمم لنفل صلى به فريضة، ويجمع بالتيمم الواحد بين فرضين ويقضي الفوائد. انتهى كلامه، والله تعالى أعلم. إذن التيمم رافع للحدث على القول الصحيح. ثم قال المصنف: لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر. المراد أنه يشترط للتيمم شروط، ومنها ما ذكر المصنف هنا، وهو عدم وجود الماء، والثاني خشية الضرر باستعماله أو عدم القدرة على استعماله. وبقي هناك شروط ستأتي معنا. فأما الشرط الأول هو عدم وجود الماء، فهذا بالإجماع كما نقله ابن عبد البر والنووي وغيرهما، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام يلتمس عقدا لها فقدته، وأقام الناس معه وأصبحوا على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم. فإن وجد ماء لكن لا يكفي للطهارة، فيقال هنا إنه يستعمل الماء فيما يمكنه من الأعضاء ويتيمم للباقي. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، واستدلوا بالآية السابقة وقالوا: هذا الإنسان واجد للماء، فيجب استعماله أولا، أي استعمال الماء أولا، فإن بقي عضو وقد نفد الماء تيمم له لعدم وجود الماء حينئذ. واستدلوا بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وبحديث: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهنا نستطيع استعمال هذا الماء، فإن نفذ تيممنا لأننا مأمورون بغسل الأعضاء، فغسلنا ما استطعنا ثم تيممنا عن الباقي لما نفد الماء. أو يقال نستعمل الماء فإذا نفد تيممنا ليصدق علينا أننا عادمين للماء، والله تعالى أعلم. وذهب أكثر العلماء كما قال النووي رحمه الله إلى أنه يتيمم ولا حاجة لاستعمال الماء، واستدلوا بالآية أيضا وقالوا إن الماء هنا غير مغن عن الماء، غير مغن، وقالوا إن الماء هنا غير مغن فهو كغير الموجود شرعا. وفرض الطهارة أحد أمرين، إما الماء أو التراب، والماء هنا غير مغن فهو كغير الموجود. وقالوا أيضا إن عدم بعض الأصل، إن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل. وقالوا أيضا أن مستعمل ما لا يكفي لطهارته لا يسمى متوضئا، ولا يصدق عليه أنه فعل ما أمره الله من الوضوء. ولعل القول الأقرب إلى الصواب والله أعلم هو القول الأول، أي أنه يستعمل الماء فإذا نفد تيمم للباقي. فإن وجد ماء لكن لا يكفيه إلا للشرب فقط ففي هذه الحال يتيمم، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حجر رحمهم الله تعالى وغيرهما، وذلك لعموم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويتبع هذا مسائل: الأولى من تيمم ناسيا أن الماء موجود فهذا يلزمه إعادة الصلاة على الصحيح، وهو مذهب الجمهور رحمهم الله، واستدلوا بالآية السابقة، فإن التيمم مشروط في الآية، فإن التيمم مشروط في الآية بعدم وجود الماء لا بالنسيان، والماء هنا موجود. ثم إن التطهر بالماء لا يسقط بالنسيان، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية وجوب طلب الماء قبل التيمم، المسألة الثانية أنه يجب طلب الماء قبل التيمم إلا إذا تيقن عدم وجوده، فإنه يتيمم، وهذا مذهب الجمهور رحمهم الله، وذلك للآية السابقة، فإنه لا يصدق عليه أنه غير واجد للماء إلا إذا طلبه فلم يجده، ولا يجب طلبه عندهم أي الجمهور إلا بعد دخول الوقت للآية السابقة أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. ففيها إشارة إلى أن عدم وجود الماء بعد دخول الوقت مشروط بحصول الطلب، أي بعد دخول الوقت، فعلم أنه لا بد من الطلب بعد دخول الوقت. ومن الأدلة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها السابق وفيه: وحضرت صلاة الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت آية التيمم، والحديث في الصحيحين. فالتماس الماء بعد دخول وقت الصبح يدل على أن طلب الماء لا يجب إلا بدخول الوقت. قال شيخنا النجمي رحمه الله بعد أن ذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أجنبت ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال الشيخ رحمه الله يؤخذ من قوله أصابتني جنابة ولا ماء، أو أجنبت ولا ماء، أي موجود، أن الطلب واجب قبل التيمم، من جهة أن الإخبار بعدم الماء لم يكن إلا عن علم، والعلم نتيجة الطلب. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الثالثة: من غلب على ظنه وجود الماء آخر الوقت فإن الأفضل في حقه التأخير حتى يجد الماء، وهذا مذهب الجمهور. ومن باب أولى لو تيقن وجود الماء قبل خروج الوقت فإنه يؤخر، لأن الطهارة بالماء فرض أو شرط، والصلاة في أول الوقت فضيلة، وتحقيق الشرط مقدم على الإتيان بالفضيلة. ثم إنه إذا كان من المستحب تأخير الصلاة لأجل العشاء، وكذا عند مدافعة الأخبثين أو مدافعة البول والغائط لأجل أن يخشع في صلاته ويحضر قلبه، فإن تأخيرها لإدراك شرط الصلاة وهي الطهارة أولى من ذلك، والله تعالى أعلم. وأما الشرط الثاني وهو العجز عن استعمال الماء لبرد أو خوف أو مرض، فهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، واستدلوا بآية التيمم فلم تجدوا ماء فقالوا من لم يقدر على استعمال الماء حكمه حكم العادم للماء، أي أنه يتيمم. واستدلوا بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وفي إلزام العاجز عن استعمال الماء حرج ومشقة، وقد رفع الله الحرج. واستدلوا أيضا بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه السابق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية فأجنب في ليلة باردة فاحتلم وتيمم وصلى بأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إقرارا له. والحديث صححه الألباني رحمه الله في الإرواء وذكر له شاهدا. ففي الحديث أنه لما عجز عن استعمال الماء تيمم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذان الشرطان اللذان ذكرهما المصنف، وهناك شروط أخر وبعضها فيه خلاف، ومن الشروط دخول الوقت، والجمهور رحمهم الله على اشتراطه للآية السابقة إذا قمتم إلى الصلاة، قالوا إنه لا يثبت أنه غير واجد للماء إلا إذا دخل الوقت إلا إذا دخل الوقت وطلبه ولم يجده، فيشرع له حينئذ التيمم. واستدلوا أيضا بحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة صلى. الحديث، فقالوا إنه لا يشرع التيمم إلا عند إدراكه للصلاة، ولا تدركه الصلاة إلا بدخول الوقت. وذهب بعضهم إلى عدم اشتراط دخول الوقت لصحة التيمم، وهذا مذهب الحنفية، ورواية للحنابلة رجحها شيخ الإسلام، والشوكاني في النيل رجحها شيخ الإسلام، وكذا رجحها الشوكاني في النيل رحمهم الله تعالى. واستدلوا أيضا بالآية فلم تجدوا ماء فتيمموا، قالوا وجه الدلالة أن البدل له حكم المبدل، والوضوء والغسل لا يشترط لهما دخول الوقت، فكذلك التيمم. ثم إن النصوص الواردة في التيمم جاءت مطلقة ولم تقيد، فمن قيدها بالوقت فقد خالف النص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء. انتهى كلامه رحمه الله. أقول وكلا القولين معتبر، لكن الأحوط منهما هو القول الأول، والله تعالى أعلم. بقي شرط آخر، وهو طهارة ما يتيمم به، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب هو الطاهر النظيف. ومن الأدلة على هذا الشرط حديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكذلك من أدلة هذا الشرط الإجماع، كما نقله ابن قدامة والنووي وابن تيمية رحمهم الله. وهنا مسألة: هل يجوز التيمم بغير التراب؟ والجواب أن يقال: أما التراب فبالإجماع أنه يجوز التيمم به، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو التراب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. والحديث في صحيح مسلم رحمه الله. أما غير التراب مما تصاعد على وجه الأرض فقد وقع فيه الخلاف على قولين: الأول عدم جواز التيمم به، وهو قول الشافعية والحنابلة، وقول للمالكية اختاره ابن حجر رحم الله الجميع، وقد نقل عن أكثر العلماء كما هو في المجموع للنووي رحمه الله. ودليلهم الآية السابقة وكذلك الحديث السابق، وقالوا: إن اسم الصعيد لا يقع إلا على تراب له غبار، وأن المعتبر في الحديث هو التراب بعينه. وأما القول الثاني فالقول بجواز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من أجزائها من تراب ورمل ونحوهما، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، واختاره ابن باز والألباني ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. واستدلوا بقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا الصعيد من الصعود وهو العلو، فكل ما تصاعد على وجه الأرض فهو من الصعيد. وبهذا قال كثير من أئمة اللغة. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا هنا لم يفرق بين الأمرين، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لم يفرق هنا كما فرق في الحديث الآخر: وجعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. قالوا فكل موضع جازت الصلاة فيه جاز التيمم به. واستدلوا أيضا بحديث أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه السلام حتى قام وضرب بيده على الجدار وتيمم، ثم رد عليه السلام. واستدلوا أيضا بأن المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، استدلوا أن فيها سباخ كثيرة، بل غالب أرضها سبخة، وكانوا يتيممون بأرضها. واستدلوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم سافروا أسفارا كثيرة، ولم ينقل أنهم كانوا يحملون التراب معهم ليتيمموا به، فدل على أن كل ما على وجه الأرض من أرض سبخة أو رملية أو صخرية أو تراب أو بطحاء أو كانت مختلطة بمعادن وغير ذلك أنه يجوز التيمم بها. ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. ونقف هنا، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، كما أسأله أن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا والمسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 23 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الأحد 12 من شهر جماد الآخرة لعام 38 و400 للهجرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا حي يا قيوم. أما بعد، وقد حصل في الدرس الماضي شيء من الانقطاع، ولعلي أعيد بعض المسائل التي مرت معنا في الدرس الماضي. أو نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله تعالى، لعلنا نؤجلها للدرس القادم. قال المصنف رحمه الله: باب التيمم. وسبق تعريف التيمم وأنه التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به، وأنه من خصائص هذه الأمة. ثم قال المصنف رحمه الله: يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر. والمراد أن حكمه حكمهما، لأنه بدل عن الماء، والبدل يأخذ حكم المبدل، فإذا فقد الماء أو خشي الضرر باستعماله شرع التيمم. وعليه فإنه يستباح به الصلاة فرضها ونفلها، ومس المصحف والطواف وغير ذلك مما يستباح بطهارة الماء، ويستمر على طهارته بهذا التيمم حتى يجد الماء أو ينقضه ناقض من نواقض الوضوء أو الغسل. وهذا على قول للفقهاء، لأن من الفقهاء من قال لا يستباح به إلا الفريضة وما يكون تبعا لها من النافلة. وسبب الخلاف هو أنهم اختلفوا هل التيمم رافع للحدث أو هو مبيح للصلاة، اختلفوا في ذلك على قولين. فذهب قوم إلى أنه مبيح للصلاة لا رافع للحدث، يعني أن الحدث باق أو هو باق على حدثه، ويلزمه بذلك الطهارة للصلاة عند دخول وقتها. فلو صلى الظهر مثلا بتيمم ثم جاء وقت العصر فإنه يلزمه أن يتيمم للعصر. وكذلك قالوا لا يتيمم قبل الوقت، أي أصحاب هذا القول. ونسب النووي رحمه الله هذا القول للجمهور كما في المجموع. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. واستدلوا، أي أصحاب هذا القول، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. ووجه الدلالة منها أنه كان في أول الإسلام لا يدخل وقت الصلاة إلا أمر المسلم بالوضوء، حتى ولو كان متوضئا لزمه إعادة الوضوء. ثم نسخ ذلك في الوضوء بالماء، وبقي الحكم في البدل، وبقي الحكم في البدل عنه وهو التيمم على الأصل. وهو أنه يعاد التيمم لكل صلاة عند دخول وقتها. واستدلوا أيضا بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أجنب فتيمم، قال له لما جاءه الماء أعطاه إياه وقال له: خذ هذا فأفرغه عليك. فقالوا: هذا دليل على أن الحدث باق عليه فاحتاج إلى أن يزيله بالماء. ومثل هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وبنحو هذا الحديث ورد عن أبي ذر عند الترمذي وبنحوه عند الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. وجه الدلالة من الحديث كونه يجب عليه أن يغتسل عند وجود الماء، فهذا فيه دليل على أن حدثه لم يرتفع. ومن الأدلة أيضا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما خرج في سرية فأجنب في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعمرو بن العاص: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ وجه الدلالة من هذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص بأنه جنب في قوله صليت بأصحابك وأنت جنب، فقالوا هذا فيه دليل على أن التيمم لم يرفع جنابته. ومن أدلتهم أيضا ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، أي من آثار، كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. وبنحوه عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا القول الأول. وذهب الحنفية وطائفة من المالكية وهي رواية عند الحنابلة إلى أنه رافع للحدث، رافع للحدث ويقيد بأنه رافع للحدث إلى حين وجود الماء أو القدرة على استعماله أو حصول ناقض للطهارة كما سبق، إلى أنه رافع للحدث ويقيد إلى حين وجود الماء. واختار هذا القول ابن المنذر وابن تيمية والصنعاني وابن باز وابن عثيمين وكذا شيخنا النجمي رحم الله الجميع، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. استدلوا بقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فقالوا هذا دليل على أن التيمم مطهر كالماء، وهذا بنص القرآن، فكيف يكون جنبا؟ فإن الطهارة مناقضة للحدث. واستدلوا أيضا بحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقالوا هذا دليل على أن التراب طهور للمتيمم كما أن الماء طهور له. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي ذر رضي الله عنه السابقين، وقالوا أيضا أن التيمم بدل عن الماء، والبدل له حكم المبدل، فإذا كانت الطهارة المائية ترفع الحدث فكذلك الطهارة بالتراب مثله ترفع الحدث. ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب للصواب، أعني أن التيمم رافع للحدث. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصواب أن التيمم مطهر ورافع للحدث. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار، ثم ذكر الأدلة ثم قال: فمن قال إن التراب لا يطهر من الحدث فقد خالف الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء ويصلي ما لم يحدث أو يقدر على استعمال الماء، وإذا تيمم لنفل صلى به فريضة، ويجمع بالتيمم الواحد بين فرضين ويقضي الفوائد. انتهى كلامه، والله تعالى أعلم. إذن التيمم رافع للحدث على القول الصحيح. ثم قال المصنف: لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر. المراد أنه يشترط للتيمم شروط، ومنها ما ذكر المصنف هنا، وهو عدم وجود الماء، والثاني خشية الضرر باستعماله أو عدم القدرة على استعماله. وبقي هناك شروط ستأتي معنا. فأما الشرط الأول هو عدم وجود الماء، فهذا بالإجماع كما نقله ابن عبد البر والنووي وغيرهما لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام يلتمس عقدا لها فقدته، وأقام الناس معه وأصبحوا على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم. فإن وجد ماء لكن لا يكفي للطهارة فيقال هنا إنه يستعمل الماء فيما يمكنه من الأعضاء ويتيمم للباقي، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، واستدلوا بالآية السابقة وقالوا: هذا الإنسان واجد للماء فيجب استعماله أولا، أي استعمال الماء أولا، فإن بقي عضو وقد نفد الماء تيمم له لعدم وجود الماء حينئذ. واستدلوا بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وبحديث: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهنا نستطيع استعمال هذا الماء، فإن نفذ تيممنا لأننا مأمورون بغسل الأعضاء، فغسلنا ما استطعنا ثم تيممنا عن الباقي لما نفذ الماء. أو يقال: نستعمل الماء فإذا نفد تيممنا ليصدق علينا أننا عادمين للماء، والله تعالى أعلم. وذهب أكثر العلماء كما قال النووي رحمه الله إلى أنه يتيمم ولا حاجة لاستعمال الماء، واستدلوا بالآية أيضا وقالوا: إن الماء هنا غير مغن عن الماء، غير مغن، وقالوا إن الماء هنا غير مغن، فهو كغير الموجود شرعا. وفرض الطهارة أحد أمرين: إما الماء أو التراب، والماء هنا غير مغن فهو كغير الموجود. وقالوا أيضا: إن عدم بعض الأصل، إن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل، وقالوا أيضا أن مستعمل ما لا يكفي لطهارته لا يسمى متوضئا، ولا يصدق عليه أنه فعل ما أمره الله من الوضوء. ولعل القول الأقرب إلى الصواب والله أعلم هو القول الأول، أي أنه يستعمل الماء فإذا نفد تيمم للباقي. فإن وجد ماء لكن لا يكفيه إلا للشرب فقط ففي هذه الحال يتيمم، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حجر رحمهم الله تعالى وغيرهما، وذلك لعموم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويتبع هذا مسائل: الأولى من تيمم ناسيا أن الماء موجود فهذا يلزمه إعادة الصلاة على الصحيح، وهو مذهب الجمهور رحمهم الله، واستدلوا بالآية السابقة فإن التيمم مشروط في الآية بعدم وجود الماء لا بالنسيان، والماء هنا موجود. ثم إن التطهر بالماء لا يسقط بالنسيان، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية: وجوب طلب الماء قبل التيمم، أنه يجب طلب الماء قبل التيمم إلا إذا تيقن عدم وجوده فإنه يتيمم، وهذا مذهب الجمهور رحمهم الله، وذلك للآية السابقة فإنه لا يصدق عليه أنه غير واجد للماء إلا إذا طلبه فلم يجده، ولا يجب طلبه عندهم أي الجمهور إلا بعد دخول الوقت للآية السابقة أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، ففيها إشارة إلى أن عدم وجود الماء بعد دخول الوقت مشروط بحصول الطلب أي بعد دخول الوقت، فعلم أنه لا بد من الطلب بعد دخول الوقت. ومن الأدلة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها السابق وفيه: وحضرت صلاة الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت آية التيمم، والحديث في الصحيحين. فالتماس الماء بعد دخول وقت الصبح يدل على أن طلب الماء لا يجب إلا بدخول الوقت. قال شيخنا النجمي رحمه الله بعد أن ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أجنبت ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال الشيخ رحمه الله: يؤخذ من قوله أصابتني جنابة ولا ماء، أو أجنبت ولا ماء، أي موجود، أن الطلب واجب قبل التيمم، من جهة أن الإخبار بعدم الماء لم يكن إلا عن علم، والعلم نتيجة الطلب. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الثالثة: من غلب على ظنه وجود الماء آخر الوقت فإن الأفضل في حقه التأخير حتى يجد الماء، وهذا مذهب الجمهور. ومن باب أولى لو تيقن وجود الماء قبل خروج الوقت، فإنه يؤخر، لأن الطهارة بالماء فرض أو شرط، والصلاة في أول الوقت فضيلة، وتحقيق الشرط مقدم على الإتيان بالفضيلة. ثم إنه إذا كان من المستحب تأخير الصلاة لأجل العشاء، وكذا عند مدافعة الأخبثين أو مدافعة البول والغائط لأجل أن يخشع في صلاته ويحضر قلبه، فإن تأخيرها لإدراك شرط الصلاة وهي الطهارة أولى من ذلك، والله تعالى أعلم. وأما الشرط الثاني وهو العجز عن استعمال الماء لبرد أو خوف أو مرض، فهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، واستدلوا بآية التيمم فلم تجدوا ماء، فقالوا من لم يقدر على استعمال الماء حكمه حكم العادم للماء، أي أنه يتيمم. واستدلوا بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وفي إلزام العاجز عن استعمال الماء حرج ومشقة، وقد رفع الله الحرج. واستدلوا أيضا بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه السابق أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية فأجنب في ليلة باردة فاحتلم وتيمم وصلى بأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إقرارا له. والحديث صححه الألباني رحمه الله في الإرواء وذكر له شاهدا. ففي الحديث أنه لما عجز عن استعمال الماء تيمم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذان الشرطان اللذان ذكرهما المصنف، وهناك شروط أخر وبعضها فيه خلاف، ومن الشروط دخول الوقت، والجمهور رحمهم الله على اشتراطه للآية السابقة إذا قمتم إلى الصلاة، قالوا إنه لا يثبت أنه غير واجد للماء إلا إذا دخل الوقت وطلبه ولم يجده، فيشرع له حينئذ التيمم. واستدلوا أيضا بحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة صلى الحديث، فقالوا إنه لا يشرع التيمم إلا عند إدراكه للصلاة، ولا تدركه الصلاة إلا بدخول الوقت. وذهب بعضهم إلى عدم اشتراط دخول الوقت لصحة التيمم، وهذا مذهب الحنفية ورواية للحنابلة رجحها شيخ الإسلام، والشوكاني في النيل رجحها شيخ الإسلام، وكذا رجحها الشوكاني في النيل رحمهم الله تعالى. واستدلوا أيضا بالآية فلم تجدوا ماء فتيمموا، قالوا وجه الدلالة أن البدل له حكم المبدل، والوضوء والغسل لا يشترط لهما دخول الوقت، فكذلك التيمم. ثم إن النصوص الواردة في التيمم جاءت مطلقة ولم تقيد، فمن قيدها بالوقت فقد خالف النص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: وكلا القولين معتبر، لكن الأحوط منهما هو القول الأول، والله تعالى أعلم. بقي شرط آخر، وهو طهارة ما يتيمم به، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب هو الطاهر النظيف. ومن الأدلة على هذا الشرط حديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكذلك من أدلة هذا الشرط الإجماع، كما نقله ابن قدامة والنووي وابن تيمية رحمهم الله. وهنا مسألة: هل يجوز التيمم بغير التراب؟ والجواب أن يقال: أما التراب فبالإجماع أنه يجوز التيمم به، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو التراب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. والحديث في صحيح مسلم رحمه الله. أما غير التراب مما تصاعد على وجه الأرض فقد وقع فيه الخلاف على قولين: الأول عدم جواز التيمم به، وهو قول الشافعية والحنابلة، وقول للمالكية اختاره ابن حجر رحم الله الجميع، وقد نقل عن أكثر العلماء كما هو في المجموع للنووي رحمه الله. ودليلهم الآية السابقة وكذلك الحديث السابق، وقالوا: إن اسم الصعيد لا يقع إلا على تراب له غبار، وأن المعتبر في الحديث هو التراب بعينه. وأما القول الثاني فالقول بجواز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من أجزائها من تراب ورمل ونحوهما، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، واختاره ابن باز والألباني ابن عثيمين رحمهم الله جميعا، واستدلوا بقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا: الصعيد من الصعود وهو العلو، فكل ما تصاعد على وجه الأرض فهو من الصعيد. وبهذا قال كثير من أئمة اللغة. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا: هنا لم يفرق بين الأمرين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لم يفرق هنا كما فرق في الحديث الآخر: وجعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. قالوا: فكل موضع جازت الصلاة فيه جاز التيمم به. واستدلوا أيضا بحديث أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه السلام حتى قام وضرب بيده على الجدار وتيمم، ثم رد عليه السلام. واستدلوا أيضا بأن المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، استدلوا أن فيها سباخ كثيرة، بل غالب أرضها سبخة، وكانوا يتيممون بأرضها. واستدلوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم سافروا أسفارا كثيرة، ولم ينقل أنهم كانوا يحملون التراب معهم ليتيمموا به، فدل على أن كل ما على وجه الأرض من أرض سبخة أو رملية أو صخرية أو تراب أو بطحاء أو كانت مختلطة بمعادن وغير ذلك أنه يجوز التيمم بها. ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. ونقف هنا، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، كما أسأله أن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا والمسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.